بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة. المبحث الرابع: رسالته صلى الله عليه وسلم إلى ملوك اليمن. بعث عليه الصلاة والسلام برسائل يصح لنا أن نصفها بأنها إعلامية، لإعلام الناس وإبلاغهم عقيدة التوحيد. فقد بعث بهذه الرسائل إلى ملوك حمير واليمن لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن الكبار إذا آمنوا به وصدقوا برسالته تبعهم العامة في ذلك. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى وجود عدة عقائد باليمن في ذلك العهد، منها الوثنية وهي الديانة القديمة، واليهودية التي وفدت إليها عام 70 لميلاد عيسى عليه السلام من فلسطين بعد تدمير الإمبراطور الروماني تيتوس هيكل سليمان، وقد اعتنق ديانة اليهود ذو نواس الحميري، وهو آخر الملوك الكبار لدولة حمير، وهو أيضا الذي أوقع بنصارى نجران. وقصة الأخدود في القرآن مشهورة، حيث خير النصارى بين الرجوع عن دينهم أو إلقائهم في الأخدود لحرقهم. وكذلك الديانة النصرانية التي قويت عندما استولى الأحباش على اليمن بقيادة أرياط انتقاما من الملك اليهودي ذي نواس، ودخلت إليها المجوسية عند انتصار سيف بن ذي يزن واندحار الأحباش عام 599 من ميلاد عيسى عليه السلام بمساعدة الفرس الذين بقوا فيه، وكان آخر ولاة اليمن منهم باذين، حتى جاءت البعثة الإسلامية، علما بأن كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه إليه جهلا وجبروتا وطغيانا، ولم يلتفت إليه البتة، بل طلب من نائبه أو عامله على اليمن وهو باذان أن يبعث إلى الرسول لإحضاره إليه. فبعث باذان برجلين، أحدهما خرخرة والثاني بانويه، وكان حاسبا كاتبا بكتاب فارس. وقال باذان لبانويه: اختبر الرجل وعرفني بأمره، يعني الرسول. فلما قابلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغهما بما روعهما وأذهلهما، وهو أن ملكهما كسرى قد اغتيل من قبل ابنه شيرويه، قالا للرسول: هل تدري ما تقول؟ يحذرانه عقبة ذلك القول. فقال صلى الله عليه وسلم: وهو الواثق مما يقول والصادق بما ينطق ويحدث لمبعوثي باذان، محملا إياهما رسالة شفهية إعلامية إسلامية لسيدهما عامل كسرى، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهما: اذهبا وأخبراه بذلك عني، وقولا: إن ديني وسلطاني يبلغ ما بلغ ملك كسرى، وإن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. فلما عاد المبعوثان لباذان وأخبراه الخبر قال: والله ما هذا كلام ملك، وإني لأراه نبيا، ولننظرن، فإن كان ما قال حقا فإنه لنبي مرسل، ولن يسبقني أحد من الملوك إلى الإيمان به، وإن لم يكن فنرى فيه رأينا. وقد قال بانويه: مبعوث باذان لباذان ما كلمت رجلا قط أهيب عندي منه. فقال له باذان ليتأكد من أنه نبي وليس ملكا: هل معه شرط؟ قال لا. فلما تسلم باذان رسالة شيرويه قال إن هذا الرجل يعني الرسول رسول، فأسلم وأسلم الأبناء معه من فارس ومن كان منهم باليمن. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الآية 25 بعد 100 من سورة الأنعام. فبعث باذان بإسلامه وإسلام من أسلم معه إلى رسول الله، فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم وأقره عليهم. ويعتبر باذان أول أمير في الإسلام على اليمن، وكذلك أول من أسلم من ملوك العجم. وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لباذان أعمال اليمن كلها، وأمره على جميع مخالفها، وبقي عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طوال أيام حياته، ولم يعزله عن الولاية ولا عن أي شيء، ولم يشرك معه فيها أحدا حتى مات باذان. إن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الإعلامية لباذان وإسلامه ومعه أتبعه من الفرس إيمانا منه بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واقتناعا منه عن تجربة ويقين لأمر له خطره الإعلامي في اليمن، وحدث له صداه الواسع بتلك البلاد. ولو أمعنا نظر في مضمون الرسالة النبوية الشفوية لباذان التي بلغاه إياها مبعوثاه صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنها تشتمل على عدة أمور، أهمها أولا ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بصدق رسالته وقوة إيمانه بما يقول، حيث خاطب مبعوثي نائب كسرى بكل صدق وإيمان موضحا لهما أن ربه أكبر وأعظم من ربهما كسرى عندما قال إن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي، وذلك عندما رأى مبعوثي كسرى قد أعفيا لحيتهما وشواربهما. ثانيا علمه صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء عن لحظات وتاريخ اغتيال كسرى من قبل ابنه شيرويه قبل أن يصل الخبر إلى أحد داخل شبه الجزيرة العربية، ثم إعلامه لمبعوثي باذان بذلك عند مقابلتهما له في الموعد الذي حدده لهما، وكان الخبر مفاجأة لهما مما أذهلهما، حيث قالا للرسول أتدري ما تقول، يحذرانه عاقبة ذلك القول، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم لهما الخبر وحملهما الرسالة الشفهية بدعوة باذان للإسلام الذي فوجئ بالخبر، وجعل إسلامه رهن صدق ما ذكر الرسول، وفعلا تأكد له الخبر عند وصول رسالة شيرويه، فأسلم باذان وأسلم الكثيرون كما ذكر. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، الآية الثانية من سورة يونس. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، الآيات الثالثة والرابعة والخامسة من سورة النجم. ورابعا إيمان الرسول وثقته بانتشار الإسلام وأنه سيشمل ملك كسرى عندما قال لمبعوثي باذان وقولا إن ديني وسلطاني يبلغ ما بلغ ملك كسرى. ونستطيع أن نستنبط من تلك الرسالة الشفهية لباذان الدلالات الإعلامية التالية: أولا تأكيد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته عندما تأكد لباذان اغتيال كسرى من قبل أقرب الناس إليه وهو شيرويه ابنه، قال تعالى مبينا نهاية الطغاة ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثانيا علم الرسول بانتصار دينه وانتشاره حتى يشمل امبراطورية كسرى، حيث قال: إن ديني وسلطاني يبلغ ما بلغ ملك كسرى. قال تعالى مبينا أن النصر للرسل وأتباعهم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ثالثا، الدعوة إلى الإسلام، لأن في اعتناق بدن الإسلام سيحقق له السلام والأمن، وسيقيه الرسول على ما يملك، ولسوف يتحرر من العبادات الباطلة ويوجه عبادته إلى الله سبحانه. قال تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآيات 49 و50 من سورة طه. وقال مخاطبا رسوله الكريم: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الآية 67 من سورة الحج. هذه بعض الدلالات الإعلامية المؤثرة التي من نتائجها أن انتقلت دعوة الإسلام إلى مجالس الناس العامة والخاصة، وانتشرت المناقشات بين القبائل، وأصبح في اليمن رأي عام حيال صاحب الرسالة وصفته وما يدعو إليه، والمقارنة بين عباداتهم المختلفة وبين الدين الإسلامي. وهذا بدوره هيأ النفوس والأذهان لتقبل الدعوة الإسلامية. ولم يكتف الرسول الكريم بدعوة باذان وأتباعه فقط، وإنما عمم الإسلام على عظماء القبائل في اليمن ورؤسائها من أبناء الملوك السابقين على تبعية اليمن لفارس. وكان لشيوخ القبائل وملوكها وأمرائها الكلمة العليا فيما يراد فعله أو عمله، وحتى وقتنا الحاضر فإن لرؤساء القبائل الكلمة الفصل في معظم الأمور التي تهمهم، وتقديرا من الرسول الكريم لمراكزهم الاجتماعية وما لهم من أثر فعال على أتباعهم، فقد كتب لهم داعيا إياهم إلى قبول الإسلام دينا ونظاما وبمحمد رسولا. وقد شعر أهل اليمن منذ وقت ليس بالقصير بالاضمحلال العقائدي لتضارب عقائدهم المنتشرة وتعددها من وثنية ويهودية ونصرانية ومجوسية، وبذلك فهم في أشد الحاجة إلى ديانة صافية خالية من الطقوس والخرافات، فكان اعتناقهم للإسلام. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم الرسالة التالية: إلى الحارث ومسروح ونعيم أبناء عبد كلال من حمير: سلم أنتم ما آمنتم بالله ورسوله، وإن الله وحده لا شريك له بعث موسى بآياته وخلق عيسى بكلماته، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى الله ثالث ثلاثة عيسى بن الله، وبعث بالكتاب مع رسوله إليهم عياش ابن أبي ربيعة. وكما نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى العقائد المنتشرة في اليمن وهي اليهودية والنصرانية، وهي عقائد فاسدة بسبب تحريفهم لها عما أراده الخالق لها، وما أشار إلى حقيقة الرسولين موسى وعيسى عليهما السلام، وذلك للخلط والإضافات التي أضافها رجال الدين وما أنزل الله بها من سلطان، وكان من نتائج الزيف الذي أدخل على هاتين الديانتين أن دارت حروب طاحنة بين أتباعهما. ونستشف من الرسالة النبوية الإعلامية بعض الحقائق التالية: أولا، أن ضمان الأمن والسلام يتحقق بالإيمان بالله وحده وبرسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: سلم أنتم ما آمنتم بالله ورسوله. ثانيا، عدم الشرك بالخالق كما في قوله: وأن الله وحده لا شريك له. ثالثا، بعث الله موسى رسولا وكذلك خلق عيسى ابن مريم بكلمة منه جلت قدرته. قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. رابعا، إن اليهود والنصارى مشركون، لأن اليهود يعتقدون أن عزيرا ابن الله، والنصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله، قال تعالى مبينا فساد اعتقادهم: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. الآية 30 من سورة التوبة. وبدراسة الرسالة النبوية بإبعاد وتروى يمكن الوقوف على الآثار والدلالات الإعلامية التالية: أولا، الوحدانية للخالق جل شأنه وصدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهما من شعائر الإسلام القائمة إلى يوم الدين. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآيتان 62 بعد 163 من سورة الأنعام. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل شأنه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثانيا، السلام والأمن يتحققان باتباع الإسلام، كما في قوله: سلم أنتم ما آمنتم بالله ورسوله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. الآية 71 من سورة التوبة. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية 97 من سورة النحل. ثالثا، فضح أكاذيب اليهود والنصارى بادعائهم ألوهية الرسل بقوله: وأن الله وحده لا شريك له، بعث موسى بآياته، وخلق عيسى بكلماته. قال تعالى مبينا الزيف وفساد وشرك عقائد اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية 31 من سورة التوبة. وقال تعالى نافيا ادعاءات اليهود والنصارى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الآية 101 من سورة الأنعام. رابعا، وضوح الرسالة النبوية الشريفة مع الإيجاز وقوة الأسلوب والحجة في الإقناع، وهي مرسلة من نبي عربي إلى ملوك عرب يعرفون أنه من أكبر القبائل وأعزها، وطرقت أسماعهم أنباء انتصاراته في غزواته، وخاصة على اليهود، كما أن أحد ملوكهم السابقين وهو تبع قد آمن برسول الله قبل بعثته بسنين طويلة. والأهم من هذا كما رأينا أن نائب كسرى على اليمن وهو باذان قد أسلم وآمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خلال دراسة ما جاء في الرسالة النبوية ودلالاتها الإعلامية وحقائقها الإيجابية، فقد تحققت النتيجة التالية: إسلام ملوك اليمن وأتباعهم إيمانا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أرسلوا إليه رسلا هم الحرث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين وهمدان ومعافر، وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرارة الرهاوي بإسلامهم، ومفارقتهم الشرك وأهله. ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا وفودهم للمبايعة على الإسلام والإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ضد كل المشركين. وقال الرسول عند استقباله لوفد أهل اليمن: أتاكم أهل اليمن هم أليان أفئدة وأرق قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهكذا شمل الإسلام اليمن فاعتزوا بالإسلام وأعز الله بهم الإسلام. الفصل الثاني: رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة خارج شبه الجزيرة العربية وآثارها الإعلامية. المبحث الأول: رسالة الهداية النبوية الإعلامية بدين التوحيد الموجهة إلى هرقل إمبراطور الروم. أرسل النبي رسالة الإسلام والسلام إلى هرقل مع الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي. نص الرسالة النبوية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهت الرسالة. وتتوفر في الرسالة النبوية الإعلامية المتضمنة دعوة الإمبراطور هرقل إلى الإسلام عدة عناصر إعلامية، منها: أولا المرسل المصدر وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالنظرية الحديثة تقول إن العلاقات الإنسانية ينبغي أن تبدأ من الداخل، وهذا مصداق لقول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم تنتهي بالعلاقات العامة مع الخارج، هذا طبقا لما جاء في التنذير الكريم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسار النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته على هذا المنهج، وهو متخصص من قبل خالقه فيما يدعو إليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبذلك فإن محمد صلى الله عليه وسلم يتمتع بصفات وميزات اصطفاه الله جل شأنه ليكون خير رسول لإنقاذ البشرية من وحدتها، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا الفكرة، مضمون الرسالة، وتتعلق بالدعوة إلى التوحيد واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يهدف إلى نشر السلام والأمن في ربوع العالم ليتجنب ويلات الحروب. ويلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع فكرته بصيغة الأمر أو الاستعلاء على المرسل إليه، فقد ذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بصيغة الإفراد تواضعا، وخاطب المرسل إليه وهو هرقل عظيم الروم ليكون في موضع المسؤولية تجاه المهمة التي أنيطت به. وأتاح له الرسول صلى الله عليه وسلم فرصة المشاركة في اتخاذ ما يناسب تجاه قبول الإسلام عندما قال له: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كما أمر الله رسوله بقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. واختار الرسول صلى الله عليه وسلم أنجح وسيلة اتصال جماهيرية لبث الدعوة وتوصيل الفكرة، ألا وهي رسالة الإعلام بدين الإسلام يحملها رسول مؤمن بمهمته والمكلف بها على استعداد لشرح أي نقطة أو استفسار يطلب منه. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. وقال عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهرقل من أهل الكتاب ويعلم من الكتب المقدسة ورود البشارة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله أقيم لهم نبيا من وسط إخوانهم مثلك لأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. إبراهيم المرجع إبراهيم خليل أحمد في كتابه محمد في التوراة والإنجيل والقرآن الطبعة الأولى الصفحة 22. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المقصود بالبشارة، وهو لا يتكلم من نفسه، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وبذلك فإن اتباع النبي العربي واجب على كل البشر وخاصة أهل الكتاب لمعرفتهم قبل غيرهم به، قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يعلن للناس كافة البيان الإلهي العام، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف. وأهل الكتاب هم أول الناس معرفة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، الآية 46 بعد 100 من سورة البقرة. فأصول الإسلام تتفق مع سائر الدعوات الإلهية التي تتضمن التوحيد وإثبات الرسالة، والإسلام هو الإخلاص لله في عبادته حيث أنه ميسر وعلى قدر طاقة البشر وعالميته مقررة بما وضع الله فيه من ميزات، لأنه لم يرتبط باسم شخص أو قبيلة كما ارتبطت اليهودية بيهوذا وكما ارتبطت المسيحية بالمسيح، ولكن الإسلام ارتبط بآمال راودت الناس كافة لتحقيق أمالها المنشود وهو السلام الذي يعتبر من العناصر الهامة في الدعوة الإسلامية. ومن أجل تحقيق ذلك تكررت نداءات الإسلام إلى البشر، قال تعالى يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا ويا بني آدم، والصديق يوسف يقول توفني مسلما، وسليمان عليه السلام يرسل إلى بلقيس ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فلما أسلمت بلقيس قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وإبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وبهذا فإن الدين الإسلامي دين شامل لكل الناس، قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، الآية 85 من سورة آل عمران. وبالقرآن خاطب محمد أهل الكتاب مناديا إياهم بأسمى ما يفتخرون به وهو الكتاب المقدس يا أهل الكتاب، وبذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم عقولهم وحرك نفوسهم بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الآية 25 بعد 100 من سورة النحل. ومحمد صلى الله عليه وسلم على حق فيما يدعو إليه لأنه ينفذ أوامر الخالق جل شأنه، قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، الآيتان 15 و16 من سورة المائدة. فالخالق سبحانه وتعالى يأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لأهل الكتاب هلموا إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، وهي أن نوحد الله فلا نعبد غيره، ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئا، مصداقا لقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الآية 17 من سورة المائدة. إن عملية اتخاذ بعضهم بعضا أربابا تعني سجود بعضهم لبعض. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية 31 من سورة التوبة. ومسلمون تعني خاضعين لله متذللين له بالإفراد بقلوبهم وألسنتهم. وهدف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بث الدعوة هو هداية البشر إلى الإسلام والسلام، ولا يريد من وراء ذلك مركزا أو سلطانا دنيويا، مصداقا لقوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. الآية 29 من سورة هود. وتهدف التعاليم الإسلامية إلى نقل الناس فكريا وسلوكيا من عبادة كل الطواغيت إلى عبادة الخالق الواحد الذي ليس له شريك في الملك. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. إذ إن فهم النفس الإنسانية هو المدخل الأساسي أمام الداعية للوصول إلى أعماقها والتأثير فيها وتحقيق التغيير المطلوب الذي بيّنه القرآن الكريم بقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية 11 من سورة الرعد. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد تحقيق الأهداف المرجوة عن طريق الإعلام الدولي الذي يرتكز على مبدأ الحوار المنطقي والحقائق للوصول إلى أرضية مشتركة لتحقيق مصالح الدعوة الإسلامية الإعلامية. وقد توخى النبي صلى الله عليه وسلم الدقة والموضوعية والصدق في دعوة هرقل للإسلام. ومن المعروف إعلاميا أن عملية الاتصال تؤدي غرضها بكفاءة أكبر كلما ارتقت معانيها ومدلولاتها وقلت ألفاظها ومفرداتها. وهذا ينطبق تماما على رسالة الهداية التي أرسلها الرسول الكريم إلى هرقل، فمفرداتها محدودة وواضحة ومعانيها كثيرة متسعة. فمن المتفق عليه إعلاميا أنه كلما قلت المفردات عد الإعلام ناجحا، والعكس إذا احتوى الأسلوب الإعلامي على العديد من هذه المفردات فإنه يسبب حالة من الظلام القاتم. وهرقل يتوقع انتصار ملك الختان وقرب ظهور نبي آخر الزمان. قام مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم بدفع الكتاب النبوي إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى بدوره إلى هرقل. وكان هرقل له علم بالملاحم وأخبار النجوم، ويرى في ملاحمهم أن ملك الختان قد ظهر. ووصلت الرسالة النبوية أثناء تداول الإمبراطور الروم مع رجال الدين وكبار رجال دولته تفسير الحلم الذي أزعجه وجعله مهموما، وهو ظهور ملك الختان. وأفهمه رجاله أنهم لا يعلمون أمة تختتن إلا اليهود وهم تحت حكمه، وبإمكانه أن يقضي عليهم ويستريح. وبينما هم كذلك إذ أحضر إليهم رسول صاحب بصرى رجلا من إذ أحضر إليهم رسول صاحب بصرى رجلا من العرب قد دفعه إليهم، وأعلم الإمبراطور أن الرجل العربي من أهل الشاة والإبل، وأنه يحدث عن أمور حدثت ببلاده، فسأله عن ذلك. فقال الإمبراطور لترجمانه: سله ما هذا الخبر الذي في بلاده؟ فأجاب العربي أن رجلا من العرب ومن قريش خرج يزعم أنه نبي، وقد اتبعه قوم وخالفه آخرون، وجرت بينه وبينهم ملاحم، وأمر هرقل بنزع ثياب العربي فوجده مختونا، فقال هرقل: هذا الذي رأيت. ثم دعا صاحب شرطته وقال له: قلب لي الشام ظهرا وبطنا حتى تأتي لي برجل من قوم هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأحضروا له جماعة من غزة، وكان فيهم أبو سفيان. وفي تلك اللحظة أعلن ممثل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان الإعلامي التالي أمام الحضور: يا قيصر، أرسلني إليك من هو خير منك، والذي أرسله هو خير منه ومنك، فاسمع بذل ثم أجب بنصح، فإنك إن لم تذلل لم تفهم، وإن لم تنصح لم تنصف. قال: هاتي. قال: هل تعلم أكان المسيح يصلي؟ قال: نعم. قال: فإني أدعوك إلى من كان المسيح يصلي له، وأدعوك إلى من دبر خلق السماوات والأرض والمسيح في بطن أمه، وأدعوك إلى هذا النبي الأمي الذي بشر به موسى وبشر به عيسى بن مريم من بعده، وعندك من ذلك آثار من علم تكفي عن العيان وتشفي من الخبر، فإن أجبت كانت لك الدنيا والآخرة، وإلا ذهبت عنك الآخرة وشوركت في الدنيا، واعلم أن لك ربا يقسم الجبابرة ويغير النعم. المرجع: الروض الأنف للسهيلي، الصفحتان 16 بعد 500 و17 بعد 500 من الجزء السابع. وأمام هذا المؤتمر الحاشد الذي تواجد في مجلس هرقل من عظماء الروم وكبار رجال الدولة والمجموعة العربية بزعامة أبي سفيان، قال هرقل لترجمانه: قل للعرب أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. قال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا أن يؤثر عني كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط من قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، فينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال لترجمانه: قل له: سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به إليه مع دحية إلى عظيم بصرى. وتدل المحاورة الصريحة والاستفسارات التي دارت بين هرقل وأبي سفيان على عقلانية ورجاحة عقل خبير بتاريخ الديانات وصفات الأنبياء وسيرهم وأحوال الأمم معهم وسنة الله في أمرهم. وصدقه أبو سفيان كما هي عادة العرب الأقدمين حياء من أن يؤثر عنهم الكذب. انتهى الوجه الأول